بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها.
شوف نسخة بقى تانية يا شيخ، إلغي النسخة اللي معك دي يا شيخ. أمين.
الجمهور على تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.
وهذا الصواب، وأن الآية ليست منسوخة، بل نقول هذه أو القتال في الأشهر الحرم إنما هو خاص بقتال الدفع، أما قتال الطلب والاعتداء فإنه يمنع ويحرم في الأشهر الحرم لمزية هذه الأشهر، حيث أن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال، منها أربعة حرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذا إنما يكون إذا حصل اعتداء، إذا حصل اعتداء من الأعداء فإننا لا نقول والله إحنا فنمتنع عن رد هذا الاعتداء لدعوى أننا في الأشهر الحرم، لا، وإنما نرد هذا الاعتداء ولو كان في الأشهر الحرم، لأن المفسدة هنا أعظم من المفسدة التي تكون أو من المصلحة التي تكون في كف القتال في هذه الأشهر الحرم، زي القتال في المسجد الحرام. فالمسجد الحرام من دخله كان أمنا ولا ينبغي أن يقع فيه قتال، لكن لو حصل أنه تم اعتداء في المسجد الحرام ماذا نصنع؟ نترك المفسدين يتمكنون من المسجد الحرام أو نقاتلهم في المسجد الحرام؟ نقاتلهم في المسجد الحرام. نعم.
ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أمواله، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله.
يعني أنتم تعيرون المسلمين بالقتال في الأشهر الحرم وأنتم عندكم طوام أكبر من هذا، وهذا دائما ما هو لسان الحسود الحاقد، أنه يكون عند من الآفات أضعاف ما يعير به الآخر، ولا يرجع الأمر إلى نفسه واللوم لنفسه أولا لأنه أحق بذلك، ولكن ما إن يجد فرصة يعير بها الآخر. يقول مثلا أنت مثلا فلان هذا الشيخ مثلا هذا الشيخ مثلا وليكن مثلا يعني تستفتي المرأة في الشارع ويقف يفتيها، كيف يكلم المرأة، كيف يكلم النساء وهو نفسه على علاقات قد تصل إلى الزنا، فعلما تلوم هذا وهذا قد يكون للحاجة، فأن تلقاه امرأة طالما أنه غاض بصرة تستفيد في المسألة لا إشكال في ذلك، لكن أنت واقع في أشياء كثيرة جدا. نعم، ولهذا قد يلوم الناس يعني الدعاء أو العلماء أو كذا، قد يلومونهم إذا طلبوا حقهم وهم لا يلومون أنفسهم في تمتعهم بالباطل، يعني هو على الباطل مش مشكلة، أو قد تكون اللفظة عادية تخرج من العالم أو من الداعية عادية فيلومونهم لا يخرج هذه اللفظة مثلا وهم يقعون في ألفاظ وفعال قبيحة. فهؤلاء المشركون لاموا الصحابة لما حصل لهم قتال في الأشهر الحرم. طيب وأنتم عندكم أي حرم عندكم، أي حرم عندكم وأي حرمات تعظمونها؟ نعم،
وصد عن سبيل الله أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله.
دي أعظم، هذه أعظم الصد عن سبيل الله ولا القتال في الأشهر الحرم لما أنتم يعني تعظموا الحرمات. نعم،
وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ربهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاس في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام. وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة.
نعم نعم، هم عماره على الحقيقة لأنهم يعمرونه بالتوحيد ومنابذة الشرك، فمن الأحق بالبيت الحرام، الموحد أو المشرك؟ المشرك الذي وضع حوله الأصنام المتعددة ودعاها من دون الله، أو الموحد الذي يفرد ربه سبحانه وتعالى بتألهه وذكره وطوافه؟ قال سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم،
فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين.
وهذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، فمن ذا الذي تولى الدفاع عن عباده عن المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم،
ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ألفوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وإدخالهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. هذا
هو سر قتال الأعداء لنا. ولهذا وإن وجدت أطماع اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك فهي أطماع بالنسبة للطمع الأكبر شيء بسيط، وإنما الطمع الأكبر أن يردوا المسلمين عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. من الذي يخبر بذلك؟ الله رب العالمين. يعني مسألة ليست موضوعة للبحث واحد يقول لا يا أخي إزاي لا، دول لا علاقة في لهم في حربهم بالدين، إنما هي أطماع سياسية يبحثون عن فلان أو علاه أو يريدون السيطرة على المياه وعلى البترول وعلى الخيارات. نقول حتى ولو كانت هذه أطماع فهي أطماع ليضغطوا بها على الأفراد من أجل أن يرجعوا عن دينهم، كما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى الغرض الأسمى لهؤلاء، الغرض الأساسي عند هؤلاء في قتالهم المسلمين الدين. ولهذا كل حرب تقع بين المسلمين وبين أعدائهم في الحقيقة هي حرب دين، والتعبير عن هذه الحرب بغير هذا إحالة للغرض الذي من أجله وقعت المعركة عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر. ولهذا الذين يقولون بأن الحرب مع اليهود ليس حرب عقيدة إنما هي حرب أرض، هؤلاء مغرورون. فالحرب حرب عقيدة، حرب عقيدة، والأرض تبع والأرض تلتمس من أجل هذه العقيدة، والأسلحة تبذل من أجل هذه العقيدة، والأموال تعطى من أجل هذه العقيدة. فالحرب مع هؤلاء ليست إلا حرب عقيدة، ليست إلا حرب دين. ولو أراد من أراد أن يحول هذه الدائرة وهذا الصراع عن غيره، وإلا ماذا يفعل المسلمون؟ يعني ماذا فعل المسلمون حتى يستحقوا بذلك ما تأليب العالم عليهم؟ فالحرب حرب دين، هذا هو التشخيص والتوصيف في أي معركة تدور بين المسلمين وبين غيرهم. ولهذا لما دخل الصليبيون إلى أراضي المسلمين ودخل اليهود قديما إلى فلسطين قالوا ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، وهم يركزون على هذه المعاني عندهم ولنشئهم، ولهذا لا يراعون في المسلمين إلا ولا ذمة. أما نحن فقد غاب هذا الهدف عنا، وجعلنا الحرب بيننا وبينهم إنما هي حرب من أجل أرض عروبة وطنية. ولهذا تجد المؤتمرات تندد بهذا، يا عرب العروبة الوطنية القومية إلى غير ذلك. وطالما نحن بنرفع هذه المعاني فلن يحصل نصر أبدا على الإطلاق، إنما لو عبئت الأمة تعبئة شرعية دينية ليكون اللقاء لقاء دينيا، حرب عقيدة، حرب حفاظ على هذا الدين، حرب من أجل هذا الدين، حينئذ فيحصل النصر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
ولكن المرجو
والتعبير بلا يزالون دال على الاستمرار، يعني مش هيتوقف هذا الهدف. واحد يقول يا عم لا الدولة ديت ما عندهاش الأهداف ديت انت بس تهيألك، لا والله ما يحرك العالم إلا هذا الأمر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم.
ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته. وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم.
نعم إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا هو المرجو من الله سبحانه وتعالى، ليحصل النصر والعاقبة للمؤمنين بإذن الله. نعم.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تعليق الحكم في الآخرة من الخزي والعذاب إنما هو على الموت على الرد، أما من ارتد ثم عاد عادت إليه أعماله على الصحيح. ولهذا مسألة رجل حج حجة الإسلام وبعد بخمس سنين ارتد ثم عاد بعد سنتين، هل يحج مرة ثانية أم تجزئ الحجة الأولى؟ إن قلنا بأن عمل إنما حبط بردته الأولى ولا يعود إليه أبدا قلنا بأن عليه الحج. وإذا قلنا بأن تعليق ذلك إنما هو على الموت على الكفر وعلى الردة وأن من عاد عاد إليه عمله قلنا لا يلزمه ذلك، وعليه فإنه لا يلزمه ذلك وحجته الأولى حجة صحيحة. وبما في ذلك الصحبة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة أن الصحابية الذي اجتمع وحجه هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أنه لو ارتد بعد موت النبي ثم عاد فإن الصحبة تعود إليه على الصحيح، تعود إليه الصحبة لأن الصحبة عمل كبقية الأعمال. وقد اشترط الله سبحانه وتعالى لحبوط الأعمال حبوطا لا رجعة فيه أن يموت الإنسان على ذلك فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر بدقيده فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله. فدلت الآية بمفهومها على أن من عاد عاد إليه عمله، من عاد عاد إليه عمله. وهذا أيضا فيه بيان أنه من نطق بالشهادتين فإنه لا يسلم إلا إذا سلم مما يناقض الشهادتين، ولكن إذا أتى بناقض فإنه لا ينفع النطق بالشهادتين. وشرط في قبول الشهادتين منه أن لا يأتي بناقض لهما، فإن أتى بناقض فهو المرتد، وليس أن من نطق بالشهادتين كان سالما ولو أتى بأنواع الردة وكان مسلما ولو أتى بأنواع الردة، لا، لو نطق بالشهادتين ثم أتى بناقض يخرج عن الإسلام فإنه يكون مرتدا ولا تنفعه الشهادتان. فمن نطق بالشهادتين ثم سب الله ثم سب رسول الله ثم سب دين الله ثم استهزأ بآيات الله ثم سخر من عباد الله الصالحين لما يحملونه من شريعة، هؤلاء مرتدون. والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، وأن سيف الإسلام لو تمكن من رقبته لقتل هذا الذي ارتد. إذن ليس النطق بالشهادتين حصانة للمسلم من حل مالي من حل ماله ودمه إلا إذا لم يأتي بناقض، فإذا أتى بناقض رفعت الحصانة، رفعت الحصانة وقتل، فإن لم يقتل ومات على ذلك فهو مخلد في النار ولو كان قد حفظ القرآن وبنى المساجد ولو كان ما كان. يبقى إذن هذه الردة التي يحاول أعداء الإسلام أو يحاول من تربى على يدي على الإسلام أن يرفعها كحكم مرتد من بين المسلمين ويقول لا بمجرد ندخل بالشهادتين يسلم الإنسان ماله ودمه ويكون في مأمن من هذا ولو فعل ما فعل، نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أليس الذين قال الله عز وجل في شأنهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كانوا قد أظهروا الإسلام؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بالكلمة؟ أليس هؤلاء كانوا مسلمين؟ كانوا مسلمين، ولكن لما قالوا كلمة الكفر كفروا وارتدوا. إذن عندنا ردة، وهي أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج من الإسلام ولو كان ممن ينطق بالشهادتين، لكن هذا لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، هذا لا يكون إلا على ألسنة العلماء والقضاة، لا أن كل واحد يكفر على هواه ويخرج من الإسلام على هواه ويحكم بالردة على هواه، لا، وإنما هذا يكون بضوابطه الشرعية، يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يتلبس الإنسان بالكفر ولا يكون كافرا، وقد يقول الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل الكفر ولا يكون كافرا. هذه مسألة في غاية الأهمية. إذن نحن وسط بين طائفتين، بين طائفة تقول لا ردة بعد إسلام ولا يخرج الإنسان من الإسلام طالما أنه نطق بالشهادتين، وبين طائفة تخرج من الإسلام من غير حكم صحيح صائب مبني على القواعد الشرعية الصحيحة من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم. شاب يسب دين ايه؟ نعم، هذا يوجه ان اصر فهذا مرتد والعياذ بالله. نعم، لكن لابد ان يتبين منه، فقد يكون قال في وقت اغلاق ما يعي، او يريد بالدين دين الشخص مسلكه هو. نعم. اي رد؟ لا 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 نعم. كم
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل.
لا شك، نعم، لا شك أن الإيمان هو سبب قبول جميع الأعمال، فإذا لم تكن مؤمنا فلا أجر لك في شيء. لو واحد أخير الناس من جهة الإنفاق واللين وكلمة الحق وكذا، ولكنه ليس مؤمنا، هل يقبل منه شيء؟ ما يقبل من الإنسان شيء إلا بالإسلام. هذا شرط القبول، أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام لما بايع النبي قال له وسأل عن الأعمال التي كان يعملها فيما مضى، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لو لم تفعل هذا خلاص. وعمر بن العاص لما بايع النبي على الإسلام قبض يده، قال ما حملك على ذلك يا عمر؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. فقال يا عمرو ما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ نعم، إذا بغير الإسلام لا ينفع الإنسان شيء.
وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه.
وهذا المعنى أعم من الهجرة من بلد إلى بلد، فالهجرة أنواع، من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه واجبة على من قدر عليها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها. فالهجرة من بلاد الشرك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة. الهجرة من بلاد المعاصي التي يخشى الإنسان على نفس الفتنة ولو كانت بلاد الإسلام أيضا واجبة. هذه هجرة وطن، هجرة مألوف من وطن وأهل وخلان وأصدقاء، لكنها لما تعارضت مع الدين قيل لها سلام عليك، كما قال إبراهيم لأبيه، فلا يقع وطن ولا خلال ولا صداقة أبدا في مقابل رضا الله سبحانه وتعالى أو سخطه. ثم الهجرة الثانية وهي الهجرة الأعم، وهي الهجرة التي تجب على الإنسان في كل لحظة وفي كل وقت، وهي هجرة إلى الله ورسوله، هجرة القلب إلى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله بالتماس محبوباته، إلى رسول الله بالتماس سنته، هجرة القلب بإنابته بإخلاصه بصدقه بتوجهه. هذه الهجرة متى تتوقف؟ تتوقف بالموت، أما قبل الموت فلا، والإنسان لا ينفك عن هذا النوع من الهجرة، لا ينفك عن هذا النوع أبدا. فكل ما يعارض رضا الله وما يجلب سخط الله فإن الإنسان يتعين عليه أن يهاجر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة بمعناها ليه؟ الواسع الشامل، إنما الهجرة من وطن إلى وطن عند مقتضى ذلك هذه هجرة فرعية عن الهجرة الأولى، هجرة الوطن، هجرة الزوج، الزوجة إذا كانت لا تعين الإنسان على طاعة الله، إذا كانت سببا في معاصي، إذا كانت سببا في فتنة الإنسان في دينه فيهاجر، فيهجر الإنسان زوجته، وتهجر الزوجة زوجها كذلك إذا كان ممن لا يعينها على طاعة الله، ممن يوقعها في الفتن في دينها تطلب طلاق. تبرؤ الإنسان من والده المشرك وهو أب، من أمه المشركة وهي أم، من ولده المشرك وهو ابن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لا تنفك عن الهجرة أبدا، المسلم لا ينفك عن الهجرة أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقي الرجل الذي وضع خاتما من ذهب في يده ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نزع الخاتم وألقاه بيدي وقال: أيعمل أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار؟ ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة له: خذه انتفع به. قال: ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي بيدي صلى الله عليه وسلم. فهجر المعصية وهجر ما يذكره بالمعصية ولو كان أخذه مباحا. أن تهاجر المرأة وتهجر مألوفها من الثياب الخليعة المتبرجة وتهاجر إلى الله ورسوله بالتزام حجاب الشرعي، كل شيء الإنسان هو تاجر يبيع ويشتري، فيهجر الغش، يهجر الكذب، ويقبل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإنسان لا ينفك عن الهجرة أبدا منذ استقامته على الشريعة، لكونه مسلما فإنه يتعين عليه أن يهاجر وأن يهجر ما ألفته نفسه من المعاصي، وأن يهاجر إلى الله ورسوله، إلى الله بالتزام أوامره وامتثاله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره أيضا وامتثاله بسنته وهديه. فأنت الآن لو نسألك عن ثيابك القصيرة وعن لحيتك الطويلة وأنت شاب، لك أن تتنعم كما يقول الناس بحلق اللحى كبقية الشباب وبإطالة الثياب ولبس الثياب على الوجه وجه الموضة، لكنك تهجر ذلك. ليه؟ لأنك مهاجر إلى الله ورسوله. مقصود هؤلاء ماذا ومقصودك ماذا؟ ولهذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم الهجرة من بلدي من مكة إلى بلد الإسلام المدينة أو غيرها، أما وقد صارت بلد إسلام فإنه لا هجرة بعدها من هذه البلد، لكن تبقى الهجرة العامة وتبقى الهجرة في المعنى قائمة إلى أن يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فهو في سيره إلى الله عز وجل لا بد له من هجرة في جميع مراحل عمره، بل أقول في جميع أنفاسه التي تخرج منه. نعم.
وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عبادة الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم،
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام، وهو الذي يحصل بالعزة والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف التي يحصل بذلك الفتنة العظيمة بارقة السيوف، ليست سهلة، فإذا صبر الإنسان وجاهد لإعلاء كلمة الله بسيفه وسنانه كان جزاؤه أعظم الجزاء. ولهذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، وذلك لما للمجاهد من أجر عظيم وجزاء كبير. وهذا الجهاد أمر الله تبارك وتعالى بإعداد العدة له، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولا يحصل عزة المسلمين إلا بالجهاد هذا، ولا يحصل إذلال للكافرين إلا بهذا الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنه منذ قوية دولة الإسلام وقدر النبي على الجهاد أعلنه، فكم غزواته وكم سراياه صلى الله عليه وسلم، عاش مجاهدا إلى أن قبض الله سبحانه وتعالى روحه. هذا هو الجهاد بالسيف والسنان. ونوع آخر من الجهاد لا تتوقف عجلته، وهو أوسع دائرة من جهاد السيف والسنان، ألا وهو جهاد الحجة والبيان، الجهاد بتبليغ الدعوة إلى الآفاق والأقطار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهاد بإبلاغ السنن أعظم من الجهاد بتوجيه السيوف، ذلك أن الجهاد بالسيوف يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على نوعي الجهاد، الجهاد بالسيف والسنان ولا يقلل من شأنه، والجهاد بالحجة والبيان ولكل منهما شرطه، أما الجهاد بالسيف والسنان فشرطه القدرة والراية، وأما الجهاد بالحجة والبيان فشرطه البصيرة. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجهاد بالسيف والسنان بغير قدرة ورايه عبث، وجهاد بالحجة والبيان بغير علم وبصيرة عبث. فإذا كنا نتحدث عن الفضل فلا ينبغي أن ننسى الشرط، فالفضل بشرط. فلو قام الإنسان يصلي ليله أجمع بغير طهارة لا بطلت صلاته، بل لو كان عالما بذلك وتعمد ذلك فإن العلماء قد اختلفوا في كفره وهو قائم يصلي، لأنه لم يحقق شرط الصلاة. فكذلك شرط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لم تكن على علم وعلى بصيرة فهو آثم، لأن الداعي إلى الله مبلغ عن الله، ولا يتسنى له البلاغ عن الله إلا إذا كان عالما بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان أمران في غاية الأهمية، لا ينبغي أن نتحدث عن فضل الجهاد بالسيف والسنان وفضل الجهاد بالحجة والبيان من غير أن ننبه الأمة إلى شرطيهما. فالسيف والسنان شرطهما القدرة والراية، وأما الحجة والبيان فشرطه البصيرة. نعم. هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم لما سئل كما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، هذا النبي تنوعت إجابته صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثانية أخرى لابد أن تضمم هذا الحديث، فتنوعت إجاباته، قيل لاختلاف حال السائل وقيل لاختلاف نوع العمل. هناك أعمال تتعلق بالاعتقادات، هناك أعمال تتعلق بالعبادات، هناك أعمال تتعلق بغير ذلك. فيكون النبي قد دل على أفضل الأعمال في بابها في نوعها، أو تختلف إجاباته على حسب السائل، فلا تعارض بين هذا. فأفضل الأعمال الصلاة، وأفضل الأعمال الجهاد، وأفضل الأعمال بر الوالدين، وأفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، كل هذا أفضل الأعمال، إما أن يحمل على تنوع حال السائل، وإما أن يحمل على تنوع العمل نفسه من جهة نوعه، فيكون هذا أفضل في هذا النوع، وهذا أفضل في هذا النوع، وهذا أفضل في هذا النوع. نعم.
فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتثنيلا.
يعني فمن آمن وهاجر وجاهد يسهل عليه بعد ذلك أن يأتي ببقية الأعمال، فإذا قام بالأشق فلا شك أنه سيقوم بما دونه. نعم.
فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة.
نعم، شوف هذا الكلام السلفي، أنا ولهذا أقول التفسير تفسير السعدي رحمه الله تعالى ما يمرر معنى سلفيا، يعني ما انتهى عند هذا الحد من تفسير ما سبق، وإنما يدل بقى على المعاني الايه السلفية. فنعم، أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، فبين أن رحمة الله سبحانه وتعالى لها سبب، ولهذا ده من الصفات التي تكون بسبب، يعني يرحمك الله بسبب، كما يرضى الله عنك بسبب، كما يغضب الله عليك بسبب. فمن كان يرجو رحمة الله فعليه بالقيام بهذه الأسباب، أما الرجاء العاري عن الأخذ بالأسباب فهو غرور ولا ينفع العبد، غرور. فمن كان راجيا كان عاملا، ومن كان خائفا كان عاملا، فمرجع الخوف والرجاء إلى العمل. فما دليل الرجاء وما دليل الخوف؟ العمل. ولهذا الذي يقول أن الإنسان قد يكون معه أصل عمل القلب ولا يكون معه شيء من عمل الجوارح مغرور، كيف هذا أصلا؟ فمن كان عنده أصل خوف لابد أن يكون عنده أصل عمل، ومن كان عنده أصل رجاء لابد أن يكون عنده أصل عمل، ومن كان عنده أصل حب لابد أن يكون عنده أصل عمل. فهذا الأصل يقابل هذا الأصل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين نطقوا وسكتوا نطقوا واعتقدوا وسكتوا أبدا أعمال. ولهذا قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: فانظر رحمة الله هل ذكر الله الإيمان في موضع واحد من مواضع القرآن إلا وقرنه بالعمل؟ فالعمل هو المصدق، هو المصدق وهو المبين إذا كان الإنسان في قلبه إيمان أم لا. فلا ينبغي الإنسان أن يترك كليات هذه النصوص وهذه الشريعة ويأتي إلى نصوص هي من المتشابهات ليعارض بها هذه الكليات. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل هذا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذا دليل على أن الدعوة لا بد لها من تصديق، وأن تصديقها هو العمل. فمن كان يرجو لقاء الله فعليه الإيمان والهجرة والجهاد، فمن أراد تحقيق الإيمان فعليه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالتلازم بين هذا وذاك تلازم دلت عليه الشريعة، وإلغاء هذا التلازم إلغاء وإهدار لهذا الركن العظيم الذي بينته الشريعة. نعم.
وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذل وسقي ونحو ذلك.
هل يمكن هذا؟ ترجو ولدا بلا نكاح، ترجو بذرا بلا، ترجو حصادا بلا بذر، لا يمكن. ترجو إيمانا بلا عمل، مستحيل. ترجو رحمة بلا إيمان وجهاد وهجرة، مستحيل. ترجو جنة بلا عمل، ادخلوا الجنة بما إيه؟ كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. تدخل الجنة بصلاتك، بصيامك، بزكاتك، بحجك. تدخل الجنة بخوفك، برجائك، بصدقك، بإخلاصك. تدخل الجنة بشهادتين، تدخل الجنة بالاعتقاد من التصديق. تدخل الجنة بكل هذا، قول واعتقاد وعمل. نعم.
وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه.
شوف الترتيب، شوف الترتيب السلفي. يبقى الأول لابد من عمل، طيب وبعدين؟ فإذا أتيت بالعمل فاعلم أن عملك لن يدخلك الجنة بحسبه، وإنما لابد من رحمته. أولئك يرجون رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى ندخل الجنة بالعمل وندخل الجنة بالرحمة، والعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله ما عملنا، ولولا رحمة الله ما كافأ عملنا الجنة. لهذا وقف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة وقفة عند قوله تعالى: بما كنتم تعملون. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الباء هنا بما كنتم أن الباء هنا سببية، حتى اللغة تحولت إلى لغة سلفية، حتى اللغة النحو السلفي اللغة السلفية لابد أن تصطبغ لغتنا بشرعنا في المعاني التي نريدها شرعا. فالباء سببية، وأما المعتزلة فقالوا إن الباء باء العوض، سندخل الجنة بعملنا، سندخل الجنة بعملنا، ولا يملك ربنا أن يردنا، فيجب على الله إثابة المطيع كما يجب على الله عقاب العاصي. ما في شيء اسمه شفاعة، ولا شيء اسمه أن الإنسان يعمل ولا يدخل الجنة. سيدخل العامل وسيحرم العاصي، فما في شيء اسمه تحت المشيئة أبدا، يجب على الله أن يعذب، ما في شيء اسمه تحت المشيئة. فبما كنتم باء عند المعتزلة باء الضلال، فيوجبون على الله سبحانه وتعالى ما لم يوجبه الله على نفسه. وباء الهداية عند أهل السنة والجماعة القاضية بأن العمل سبب وليس عوضا وثمنا، فليس العمل ثمنا للجنة، إذ أقل نعيم الجنة لا يعدله عملك ولو طال عمرك 1000 سنة. ثم إن العمل من رحمة الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله عز وجل لك، فهدايتك محض فضل وإحسان. فالباء عند هؤلاء باء الثمن والعوض، وعند أهل السنة والجماعة باء السبب، وإذا حققنا السبب فإننا لا ندخل إلا برحمة الله، فنحن ندخل الجنة برحمة الله التي سببها عملنا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أتوا بالسبب أولئك يرجون رحمة الله وسيرحمهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال: والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحة، رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها. وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها.
شوف ما زال الخط واضح. نعم.
ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها.
شوف، فلولا توفيق إياهم لم يريدوها. يريدوها خط تحت خط. ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، خط خط تحت يقدروا. ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم، خد خط تحت الإتمام والقبول. هذه الكلمات لا تجدها في غير هذا التفسير. هذا نرجع به إلى ما ذكرناه في باب القدر: والله خلقكم وما تعملون. كيف خلق الله أعمالنا وهي من كسبنا؟ لأن العمل لابد له من إيه؟ قلنا هناك لابد له من إيه؟ من نية وإرادة ومن قدر واستطاع، صح؟ يعني توجد الصلاة بإيه؟ بإرادة وباستطاعة. فمن خالق الإرادة ومن معطي الاستطاعة؟ يبقى الله خلقكم وما حيث إن العمل ورجعني إلى إرادة و أو نفس الكلمة اللي بيقولها هنا. شفتوا بقى لما يكون واحد سلفي بيفسر، سلفي بيشرح نحو، سلفي بيشرح أصول فقه، سلفي بيشرح مصطلح حديث، سلفي بيبيع جرجير، كل هذا لابد له هيصبغ كل هذا بالصبغة السلفية. هيبيع جرجير ازاي؟ يبقى قال لم يريدوها، لم يريدوها، فلولا توفيقه اياهم لم يريدوه. واذا طبعا ما ارادوه يبقى مش فقط، ولولا اقدارهم عليه لم يقدروا عليه. فالاراده والقدره والاقدار، التوفيق لهذه الاراده والاقدار منه سبحانه وتعالى. ثم انهم بالاراده فعلوا، والاستطاعه بقي ايه؟ بقي الاتمام والقبول. هنا يكون باحسانه. كل هذا مرجعه إلى رحمته، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى شوف التدرج هذا، يبقى هندخل الجنة بالعمل ولا بالرحمة؟ بالرحمة، التي منها الإقدار، التي منها الإرادة، التي منها القبول. نعم، فله الفضل أولا وآخر. يبقى أصبح كلمة بقى هنا أولا وآخرا مش كلمة نزيل بها الكلام وخلاص، فلها الحمد أولا وآخرا، لا، عرفت أولا إزاي وآخرا إزاي؟ أولا في التوفيق للعمل بالإرادة والإقدار، وآخرا بالقبول. شفت بقى كلمة أولا وآخرا بقى لها معنى دلوقتي إزاي؟ بقى لها معنى جميل. يبقى ما نحطهاش في آخر الجواب كده وخلاص، أو في آخر الكلام ونختم به الكلام وخلاص، فلها الحمد أولا وآخرا وبس، لا، لازم نعرف يعني إيه أولا ويعني إيه آخرا. أولا بالإرادة والإقدار والإتمام، آخرا بالقبول. يبقى لم يدخل أحد الجنة بإيه؟ بعمله الذي هو عوض والثمن، وإنما ندخل برحمته التي منها وجود هذا العمل، وهو الذي من بالسبب والمسبب. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب، يعني سبب العمل والمسبب الذي عليه أثر هذا، وهو أثر هذا العمل، وهو دخول الجنة. فلله الحمد، وله سبحانه وتعالى الفضل أولا وآخرا. ولهذا كان أهل الجنة يقولون إيه حينما يدخلون الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.